بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب سنن أبي داود رضي الله عنه قال: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. وبإليه قال: حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعني قال حدثنا سفيان قال مسدد قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتي أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أثناياه. قال: فاطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه. وبإليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه. زاد الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود: رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى ابن عيينة. زاد فيه الأوزاعي: واستغفر الله. وبإليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. وقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له: كله. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه: أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا. وبليه قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا ابن أبي هدي قال: حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث. قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعة وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصوم يوما واستغفر الله. وبلي قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحرثي أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله، احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما شانه؟ قال: أصبت أهلي. قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: كلوه. وبإليه قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة بهذه القصة قال: فأتي بعرق فيه 20 صاعا. باب التغليظ في من أفطر عمدا. وبلي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر. وبليه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال: فلقيت بن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود واختلف على سفيان وشعب عنهم واختلف على سفيان وشعب عنهما ابن المطوس وأبو المطوس. باب من أكل ناسيا. وبلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال أطعمك الله وسقاك. باب تأخير قضاء رمضان. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
اللهم صل وسلم وبارك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالخير العظيم والمن الجسيم وتوالي الرحمات وتواصل المنن والبركات. لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات. أرسل إلينا خير البريات بالآيات البينات عبده المصطفى محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رافع الدرجات وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أهل الإنابة والإخبات وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ويواصل الشيخ أبو داود عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالصوم ويحدثنا عن وجوب الكفارة عن من أفطر بجماع في نهار رمضان. وقد قال الحنفية أن كل من أفطر متعمدا تلزمه الكفارة وخصصها الشافعية والحنابلة بمن أفطر بالجماع عليه هذه الكفارة وهي الكفارة العظمى. وإنما تلزم الكفارة لمن أفطر لإنقاذ غيره وكحال المرضع والحامل إذا خافتا على الولد فيلزم مع القضاء الكفارة ولكنها مد عن كل يوم كحال من شاهد غريقا يغرق في الماء ويستطيع أن ينقذه إلا بالفطر فيجوز له أن يفطر وينقذ الغريق ثم يخرج كفارة وهو مد أيضا لأنه أفطر لأجل غيره لإنقاذ غيره. وهذه الكفارة التي أشار إليها في هذه الواقعة للرجل الفقير الصحابي الذي وقع أهله وقد تقدم معنا استعظام سيدنا عمر للقبلة وأنه جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في أمر عظيم. قال ما هذا؟ قال قبلت أهلي وأنا صائم. قال رأيت لو مضمضت وأنت صائم؟ قال ليس في ذلك. قال فما ولكن هذا الرجل وقع في الجماع فكان الأمر كبير فجاء إلى عند أصحابه وبعض قرابته واهل قبيلته قال اذهبوا معي الى الرسول صلى الله عليه وسلم اساله. وقعد شيخ محمد العزيز ماذا قال؟ وقعت هي وانا صايم. قالوا عاد نحن نذهب معك في هذه الفضيحه تنزل ايه تفضحنا وتضحك معنا، روح وحدك. فزادوه خوفا على خوف مسكين وزع وذهب، وما لابد يريد صلاح حاله مع الله، يريد إقامة أمر الله، وراح إلى عند النبي بنفسه، وجماعته ما حد رضي يجي معه وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له هلكت يا رسول الله، وأهلكت ما شانك وقعت على امرأتي وأنا صائم، هل تجد ما تعتق رقب؟ ولدي بعثك بالحق ما أجد إلى رقبتي، هذا أنا ما أملك شيء، ما عندي إلا رقبة. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا ما أستطيع أصوم. قال تستطيع تطعم 60 مسكين؟ قال لا ولا عندي شيء. قال جلس. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المجلس أتي بعرق وعاء من فيه تمرون كما جاء في الرواية نحو 15 صاع، والصاع 4 أمداد، 15 صاع 60 بالضبط، جاءت 60 لإطعام 60 مسكينا. قال فقال أين الرجل المتحرك هذا؟ قال له أنا يا رسول. قال خذ هذا تصدق به كفارة عما عملت. قال تصدق به على أفقر منا، ما حد في المدينة أهل بيت أفقر منا، أنا وأهلي جياع تبعني، ولا في المدينة أفقر منا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال خذه فأطعمه يوم وأطعمه أهلك صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وهذه غاية ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم في الضحك، فإن ضحكه كان تبسما، فإذا زاد ظهرت الثنايا أو الأنياب، ظهرت أنيابه أو ثنايا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكما قال الزهري إنما كان هذا رخصة له خاصة، ما حد يصلح كذا ولا يصح كفارة حد يطعم أهله، ولكن والنبي توبه واستغفر له ورجع، رجع لعند أهله وصح جماعته قال خوفتموني على ما بي من خوف، وجدت عندكم الشدة والفزع، وجدت عند الرسول صلى الله عليه وسلم اليسر واللطف، استغفر لي توبنا وأطعمنا، أعطانا الطعام هذا ورجع بالطعام إلى عند أهله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وسفرح وحصل استغفار النبي وتاب إلى الله وبيقضي، والكفارة ارتفعت عليه ورجعت له ما عادها عليه، ورجع يطعم أهله، وباقي رمضان هو وأهله بيأكلون التمر هذا الذي حصلوا من النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما جل جلاله تعالى فعلا. وهكذا قال الأئمة إنه يجب فيه الكفارة وإطعام 60 مسكين كل يوم مد، واختلفوا في كل مسكين مد واختلفوا، والحنفية يعدون الكفارة 4 أمداد لكل مسكين، ويقولون من أفطر متعمد وجب عليه أن يطعم كذلك. ويقول الأئمة الثلاثة إنها مرتبة، يجب العتق الرقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز ولم يقدر فإطعام 60 مسكينا. وقال الإمام مالك مخير، إما يطعم وإما يصوم شهرين، وإما أن يطعم 60 مسكين، وإما يصوم شهرين، وإما يعتق رقبة، مخير بين الثلاثة عنده من دون ترتيب. ولما دعا بعض ملوك المغرب بعض أهل العلم في وقته وقال له ما الواجب على من أفطر في رمضان بجمع أهله؟ تقدم بعض أهل العلم المقدم بينهم قال له عليه يصوم شهرين متتابعين. أما الشهر هذا كم شهر ثلاثة يصوم شهرين متتابعين؟ سكت العلماء البقيه كلهم مالكيه، والمخرجوا قالوا له مالك أنت تفهم أن مذهب مالك التخيير وأنه واجب. قال لهم هذا سلطان عنده جواري كثير ومال كثير، أخبرناه بمذهب مالك كل يوم بيفطر في رمضان وبيخرج هذا بيصدق ولا فقلنا له صوم شهرين متابعين ولا بيتوب منها ولا عاد بيصلى شيء، بقيتوا نحن نفس الدين الملك بالمذهب حقنا. سلموا له قالوا أنت أعلم بأمر الشرع والدول وشريعة الله، ما هي منحصرة في واحدة من المباهب وما فيه صلاح العباد وصلتهم بالله أحسن لهم. فاستصوبوا منه الجواب عليه بمثل هذا، لأن المقصود من الكفارة الزجر والامتناع عن فعل المحرم وهكذا. فقال ده ما يبالي، عنده جواري كثير وعنده أموال كثير وبيطعم حتى 100 و200 كل يوم ولا بيبالي بعد ذلك، بيقع فيها ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة. الله لا إله إلا الله. والناس يختلفون في قوة إيمانهم وعقولهم، ولا يقاوم الشهوات إلا الإيمان والعقل. كلما قوي الإيمان والعقل ضعف سلطان الشهوات، ولما ضعف الإيمان والعقل قوي سلطان الشهوات على الإنسان. وهذا وهذا الأقوياء والضعفاء ليس لهم إلا الله، فلا بد من رجوعهم إلى الله، ولا بد من أوبتهم إلى الله، ولا بد من وقوفهم على باب الله وتداركهم لما وقعوا فيه. فما مع العبد غير ربه جل جلاله وتعالى في علاه. وبعد ذلك أيضا الكفارة تلزم الرجل دون المرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل، وعليه كثير من أهل العلم وقال بعض الأئمة الأربعة إذا طاوعته هي غير مكره فعليها أيضا الكفارة فيه. وزاد في واستغفر الله، أمره بالاستغفار واستغفر له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ما أحد أحوج مني، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وكله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. وقال فوتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، العرق يسمونه عند المحفر إناء من الخوص في القلب يحطون فيه الطعام. كله أهل بيتك وصم يوما واستغفر الله يا خير الغافرين. على غيرنا إنا لجيع ما لنا شيء، قالوا كلوا خذوا انتوا هلك روح. فيه أن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق في أن يرفع الكفارة عن من شاء وأن يعفي من شاء ويشرع، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام كما قال في الأضحية. والأضحية لابد أن يكون ثنيا من المعز أو جذعا من الضان. فقال له بعض الصحابة يا رسول الله أحببت أن لا يسبقني أحد اليوم، فذبحت رأس معي كبير زين ذبحته أضحية قبل الصلاة. قال شاة لحم من ذبح قبل أن دخول وقت صلاة العيد ما يصح الأضحية حقه، شاة لحم. قال يا رسول الله فمعي عناق لكنه سمين وطيب هو أحسن عندي من جذعة، فهل يجزي عني؟ قال يجزي عنك ولا يجزي عن أحد بعدك. ففيه أن الله أعطى صلى الله عليه وسلم للشريعة أن يخص من شاء بمن شاء من الحكام ويعفي من شاء من شاء من الحكام، فأعطى هذا قال له يجزي عنك أنت، يعني أضحية مقبولة ولك أجرها وتجي يوم القيامة بثوابها الكامل بإذنه صلى الله عليه وسلم. وإلى غير قال لا تجزي عن أحد بعدك، واحد ثاني ما تجزي عنه. ففيه خصوصياته عليه الصلاة والسلام فيما شرع الله له وفيما وكل إليه من بعض الأحكام صلوات ربي وسلامه عليه. وذكرنا بخطر الفطر من غير عذر وأنه شديد، من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله له لم يقض عنه صيام الدهر. يعني إذا صام باقي السنة كلها بنية القضاء ما يكفر هذا الخطأ وهذه الجريمة التي ارتكبها بتعمد الفطر في نهار رمضان. وبعد ذلك ما له إلا الله، يصدق التوبة ويرجع، وإذا ندم وتاب يتوب الله عليه، وإلا كفارة لهذا الجراء على الله ماشي. يومين، ثلاث، أربع، شهر، شهرين، ماشي. سنة كاملة ماشي، ما يمحو هذا الوزن، إلا اندم وتب ورجع إليه وقض يوم بدل اليوم، انتبه لنفسك وانت بتعود وخلاص، ما معك إلا هو. إذا ندمت وصدقت معه يغفر لك جل جلاله ويكفر. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فما يجد الخلق مثل ربهم، فليحذر أحد من يجسه الشيطان من ربه فيتمادى في العصيان فيخسر ويهلك في الدنيا والآخرة. بل مهما كان جرمك ومهما كان ذنبك ومهما كان خطأك فالله أكبر والله أعظم. مهما كان جرمك ولو عظم جرمك ولو أخذك الله عليه لأهلكك، فلكن عفو أعظم، وجود أعظم، تب إليه وارجع إليه فيعفو عنك سبحانه وتعالى ويسامحك بحسب صدقك في التوبة إليه جل جلاله. وإلا فإن الذي يتعمد ولا يبالي والعياذ بالله حتى ولا يتوب من ذلك ويموت، فإن أسنانهم اللي أكلوا بها في نهار رمضان وأفواهم اللي مضوا بها تدقدق بالحجارة النار والحديد من النار وتكسر وتشقق أشداقهم لمضغوا بها الطعام وتسيل قيح وصديد والعياذ بالله تعالى، حالة شديدة مقابل ما تجرأوا على الله جل جلاله. إلا من تاب تاب الله عليه، لا إله إلا هو. وكذلك في الأكل والشرب ناسيا، وهل يأتي فيه أيضا الجماع ناسيا؟ فمن أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. الجمهور على أنه صومه صحيح وأنه لا قضاء عليه إذا أكل وشرب ناسي. أما الجماع، إذا كان ناسي فكذلك عند الشافعية وعند الإمام أحمد، إذا هو ناسي ما عليه. وقال أبو حنيفة والإمام مالك عليه كفارة، يجب عليه الكفارة وعليه له وعليه القضاء وعليه الكفارة، فليس حكمه حكم الأكل والشرب. ثم ذكر تأخير رمضان. السيدة عائشة لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم والضيوف النازلين عنده قد تأخر صوم أيام عليها من رمضان، ويمر شوال والقعدة والحج ومحرم وصفر، وعدم ما قضت أيام رمضان حتى تصل إلى شعبان فتتداركها تقضيها قبل أن يجي رمضان، وسبب لأنها تحصل في شعبان فرصة أنه كثير الصوم صلى الله عليه وسلم في شعبان، ويكون الغالب إذا هو صائم في الغالب ما ينزل عنده الضيف في أثناء النهار وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فتجد هي فرصة وتصوم ثم كان. والمعنى أنه يجوز لمن وجب عليه القضاء من دون إثم عليه، من دون أن يكون طعم الفطر، أن يؤخر القضاء طول السنة إلى شعبان، لكن ما هو إلى رمضان ثاني. فإذا جاء رمضان ثاني ولم يقضي وقد تمكن من القضاء أثم، ثم عليه أن يقضي بعد رمضان ويخرج مع القضاء كفارة عن تأخير الصوم طول العام، فيخرج الكفارة أيضا مدعا كل يوم. قالت: فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري. لا إله إلا الله. فيقول الأئمة الأربعة أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر مثل الحيض وغيره أو سفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به، إنما يذكر عن داود أنه تلزم المبادرة في أول يوم بعد العيد من شوال يقضي. وكذلك يقول الجمهور أن المبادرة بالقضاء مستحبة، يستحب المبادرة بالقضاء حتى لا يعرض عارض بعد ذلك. ويجوز أن يقضي متتابعا وأن يقضي مفرقا، يجوز ما يلزمه، وهو كذلك عند جماهير أئمة الفقهاء. قرأت من مات عليه صيام.
باب في من مات وعليه صيام. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.
نعم، في من مات وعليه صيام، يعني إذا وجب عليه ثم لم يصم حتى مات، أما من استمر عنده المرض حتى مات فلا قضى عليه ولا شيء يلزم ورثته إلا أن يتبرعوا ويتطوعوا. وكذلك من لم يتمكن من القضاء حتى مات، أما من تمكن من القضاء ثم مات ولم يقضي فهنا يجب عليه الكفارة، إما بالصوم عنه وإما بالإطعام. ولأهل الفقه في ثلاثة مذاهب: مذهب أنه يطعم عنه ولا يقضى، وهو المعتمد عند الشافعية، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. والقول الثاني عند الشافعية أنه يصام عنه، وكما هو قول الإمام أبو ثور وغيره أنه يصام عنه. القول الثالث مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي أشار إليه، إن كان القضاء نذر يصام عنه، وإن كان رمضان يطعم عنه، فيكون الصيام عنه في النذر والكفارة والإطعام في عن رمضان. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فرق بين قضاء رمضان وبين قضاء النذر، وقال إن النذر يقضى عنه بأن يصوم ولي عنه. والحديث عندك مطلق، من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهو يقوي قول القائلين بأنه يصوم عنه مطلقا. وعند الشافعية قولان في الصوم والإطعام، وقال الإمام أحمد أنه إن كان قضاء عن رمضان فيطعم عنه، وإن كان عن نذر فيصام عنه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام النووي نفعنا الله بكم وعلومكم وعلوم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم، إلى أن قال فرع لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساقي أو غرز فيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف، لأنه لا يعد عضوا مجوفا. فرع لو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين وجوفه أفطر بلا خلاف عندنا، سواء كان بعض السكين بعض السكين خارجا أم لا.
فرع عنده وصول عين إلى الجوف، وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أو فتحبط مثل الطعن. إذا وصل شيء إلى الجوف ولو كان غير مأكول مثل السكين فهذا عند الشافعية يفتر. أما يقول ما ليس بجوف مثل الساق ودخل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز سكين في الساق أو في اليد ووصلت مخ، لم يفتر أنه ما هذا بالجوف الذي يفتر، وبخلاف مسألة الطعن. وفيها خلاف عند الأئمة، ثم أن المجمع عليه ما وصل إلى البطن من طريق الحلق، فهذا المجمع عليه، أي عين وصلت إلى البطن من طريق الحلق فبالإجماع يفتر، إجماع جميع الأئمة وإمام الذهب، وما عدا ذلك ففيه الخلاف بين الأئمة. قرأ
فرع: إذا ابتلع طرف الخيط وطرفه الآخر بارزا أفطر بوصول الطرف الواصل، ولا يعتبر الانفصال من الظاهر. وحكى الحناطي وجها في من أدخل طرف خيط جوفه أو دبره، وبعضه خارج أنه لا يفطر، المشهور الأول، وبه قطع جمهور الأصحاب. ولو ابتلع طرف الخيط في الليل وطرفه الآخر خارج فأصبح كذلك، فإن تركه بحاله لم تصح صلاته، لأنه حامل لطرفه البارز وهو متصل بالنجاسة، وإن نزعه وابتلعه بطل صومه وصحت صلاته إذا غسل فمه بعد النزع. قال أصحابنا: فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل فينزعه بغير رضاه، فإن لم يتفق ذلك فوجهان: أصحهما يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبلعه، والثاني يتركه على حاله محافظة على الصوم ويصلي كذلك، ويجب إعادة الصلاة لأنه عذر نادر. وقد سبقت هذه المسألة موصوطة في باب ما ينقض الوضوء.
هم يعني يفترضون مسائل نادرة أو الواقع ويذكرون الحكم فيها، يشحذون الأذهان، وهذا كان يمثلون بعضهم أو بعض اللحم عندنا الذي يعصبونه بالخيط، فقد يأكل هذا اللحم فيبقى الخيط ما بلعه، فطرف الخيط متصل بجوفه والطرف الثاني ظاهر. قالوا إذن إذا أراد أن يصلي ما تصح صلاته لأنه حامل متصل بنجس، وينزعه قلت عمد القي بطل صوم. لو ذا الحين صباح الصباح وقلنا طرف الخيط في فمه والباقي وسط بطنه، فهي كيف سلح؟ يقول إذا حولك الناس من اللي يفقهون في الدين يعلمون، من تغافل من دون رضاك واحد ينزل منك فيكون ما يبطل صومك لأنك مكره، وخلاص الحين صل. ومن هذا بيتنبه المسألة ويجينا أهلي ما هم دارين ولا يعرفون حكم المسألة وأصحابي كذا يصلح في نفسي. قال فعندهم وجهان، الوجه الأول ولا صح، طول يوم لا صلاة صبح ولا ظهر ولا عصر، تصوم وتترك الصلاة وتصلي صلاة باطلة، ماشي إلا انزعه وقت يوم بدل ذا اليوم صل سواء خلى مراعاة الصلاة أو لا. والوجه الثاني يتركه على حاله من أجل الصوم ويصلي للضرورة ويقضي بعدين، يقضي الصلوات الصبح والظهر والعصر يقضيها بعدين في الليل. قرأ
فرع: لو أدخل الرجل إصبعه أو غيره دبره، أو أدخلت المرأة إصبعها وغيرها دبرها وقبلها، وبقي البعض خارجا بطل صوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه الشاذ السابق عن الحناطي في الفرع الذي قبل هذا. قال أصحابنا: ينبغي للصائم أن لا تبالغ بإصبعها في الاستنجاء. قالوا: فالذي يظهر من فرجها إذا قعدت لقضاء الحاجة له حكم ظاهر، فيلزمها تطهير ولا يلزمها مجاوزته، فإن جاوزته بإدخال إصبعها زيادة عليه بطل صومها. وقد سبق إيضاح المسألة في باب الاستطابة، هذا تفصيل مذهبنا. وقال أبو حنيفة: إذا كان الواصل الباطن متصلا بخارج لا يبطل صومه، دليلنا أنه وصل الباطن فبطل صومه كما لو غاب كله. فرع: لو قطر في أذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فوجهان، أصحهما لا يفطر به قطع المصنف الجمهور لما ذكره المصنف، والثاني لا يفطر، أصحهما يفطر وبه قطع المصنف والجمهور لما ذكره المصنف، والثاني لا يفطر. قاله أبو علي السنجي والسنجي والقاضي حسين والفوراني، وصححه الغزالي كالاكتحال، وادعوا أنه لا منفذ من الأذن للدماغ وإنما يصله بالمسام كالكحل، ولو دهن بطنه فإن المسام تتشربه ولا يفطر بخلاف الأنف فإن الصعوط يصل منه إلى الدماغ من منفذ مفتوح. ونقل صاحب البيان عن أبي علي السندي أنه يفطر والمعروف عنه لا يفطر فيكون ذكر الفطر عن بعض فيكون ذكر الفطر في بعض كتبه.
نعم. وفقول الإمام الغزالي في هذا وجيه، وهو الذي إذن كان عليه التحقيق الذي أشرنا إليه في الأمس أنه لا منفذ ما بين الأذن إلى الدماغ إلا ما كان من تشرب المسام. وعليها القاضي حسين والفوراني والإمام الغزالي كان يرون أنه لا منفذ وأنه لا يفطر بوضعه الماء أو الدهن وغيرهما في أذنه حتى وصل إلى الدماغ كما يقولون. وتقدمت معنا المسألة والذي جعلوه الأصح أن الدماغ مثل البطن يحيل الغذاء والدواء فيبطل الصوم بوصول عين إليه، وأن ما عدا ذلك من الأجوافي عندهم الاسمه أن كل جوف مثل الرأس الدماغ ومثل البطن ينقض الصوم أو يبطل الصوم ما وصل إليه. والمقابل الأصح أنه يشترط أن يكون في ذلك الجوف قوة تحيل الغذاء والدواء وهو خصوص المعدة، وهو خصوص المعدة إذن عند وصول العين إليها فهو الذي يبطل وما عدا لا يبطل على مقابل الأصح عند الشافعية. أما
قال المصنف قال
عليه
صلى الله عليه وسلم من بهجة المحافل وبغية الأماثل، قال رضي الله عنه: وفيها كان من الغزوات والسرايا سرية عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، وهي أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. قيل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة، وكان عددهم 60 أو 80 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، ولقوا جميعا من قريش بالحجاز فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رمى بسهم فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، ثم انصرفوا وللمسلمين حامية وفر إلى المسلمين يومئذ المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المازني، وكان من المستضعفين بمكة، وكان على المشركين يومئذ عكرمة ابن أبي جهل وقيل مكرز ابن حفص، ثم سرية حمزة ابن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين، فلقي أبا جهل بذلك الساحل في 300 راكب، فيحجز بينهم مجد بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين، ثم غزوة بوارط من ناحية رضواء قال البكري، وإليها انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته الثانية ولم يلقى كيدا، وذلك في شهر ربيع الأول، واستعمل على المدينة السائب بن مضعون. وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بواط وهو يطلب المجد بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا 5 و6 و7، ثم ساق فيها الحديث الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجع منها أقام بالمدينة بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى، ثم غزوة العشيرة. وقال ابن سعد: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا العشيرة في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا من مهاجره في 50 و100 وقيل في 200 من المهاجرين، على 30 بعيرا يعتقبونها، وحمل لواء، وكان أبيض حمزة ابن عبد المطلب. واستخلف على المدينة أبا سلمة المخزومي يطلب عيرا لقريش التي كانت وقعة بدر بسببها حين رجعت من الشام، فبلغ ذا العشيرة من بطن ينبع، وبين المدينة وبين ينبع 9 برود، فوجد العير فقد مضت إلى الشام قبل ذلك بأيام، فوادع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، ثم رجع ولم يلقى كيدا. وفي صحيح البخاري عن زيد بن أرقم أنها أول الغزوات، وهو خلاف المشهور عن أهل النقل، وجمع بينهم بأن زيدا أراد أول ما غزوت أنا معه، وتضعفه رواية مسلم. قلت فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشيرة أو العشيرة، والله أعلم. قال ابن إسحاق: وكان بعث رسول الله صلى الله عليه وصلى الله تعالى عليه وسلم فيما بين ذلك من غزوة سعد بن أبي وقاص في 8 رهط من المهاجرين، حتى بلغ الخراز ابن أرض الحجازي ثم رجع ولم يلقى فيها كيدا.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: في هذه السنة الله كان من الغزوات والسرايا سرية سيدنا عبيدة بن الحارث بن مطلب بن عبد مناف من بني المطلب، هي أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدين، وفي خلاف هل هي هذه أو الراية اللي عقدها سيدنا حمزة، ويجي ذكرها بعد هذا. فإنه قيل إن راية حمزة كانت على رأس 7 أشهر في رمضان، خلاف لما ذكر المصنف هنا، فعلى ذاك تكون راية الحمزة أول راية عقدها صلى الله عليه وسلم لغيره، وعلى هذه الرواية أنها راية عبيدة بن الحارث أرسله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة الأبواء، أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعث سيدنا سرية عبيدة بن الحارث في 60 أو 80 راكب من المهاجرين كلهم، وأكثر ما كان من الغزوات والسرايا عامة من فيها مهاجرين، وإنما بدأ الأنصار الحضور الكثير في غزوة بدر، من غزوة بدر فما بعدها كان حضور الأنصار بكثرة، وكان الغزوات الأولى أو الغزوات الأولى والسرايا يبعث بها المهاجرين الذين خرجوا. وقد كان في عهد الأنصار لما عاهدوه عند عقبة أننا برأى حتى تصل لبلادنا، فإذا جيت في بلادنا نحميك في البلد مما نحمي منه أنفسنا وأهلنا وأولادنا، وبايعهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، فتأنى بهم في إخراجهم إلى خارج المدينة للقتال والجهاد لما كان يتبعوا من أفراد. فلما كان في غزوة بدر كان أكثرهم أنصار، ما كان من المهاجرين إلا 60، بقية 300 كلهم من الأنصار، ولهذا وقف وقال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. ولما تكلم سيدنا بكر، سيدنا عمر، سيدنا المقداد كلهم مهاجرين، قال: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لها سيدنا سعد بن معاذ، عرف مقصود أنه نحن معشر الأنصار كأنك تعنينا معشر الأنصار يا رسول الله. قال أجل. قام وقال خطبته العظيمة والمقام الذي حاز به الدرجة لدى الحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال سيروا وأبشروا ما يسركم، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. أما هذا السرايا عامتها كان فيها مهاجرين، منهم هؤلاء 60 و80 كلهم مهاجرين، لقوا جمعا من قريش بالحجاز ولم يكن بينهم قتال إلا أن سيدنا سعد رمى بسهم، فكان هذا أول سهم رمي به في سبيل الله. يعني بعد أن شرع الجهاد بالقتال كانت هذه السرايا ماشي قبلها، فهذا أول سهم رمي به في سبيل الله، سهم سيدنا سعد، وكان راميا يحسن الرمي، وكان في يوم أحد يناوله النبي السهام يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي، فكان من الأفراد الذين جمع لهم في الفداء صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه، ولم يكن ذلك إلا لأفراد، وقد فدا بعض الصحابة تفداهم بأبيه وقال بأبي، ولكن بأبي وأمي ما جمعها إلا لقليل، منهم ابنته السيدة فاطمة، ومنهم سيدنا سعد في ذاك اليوم، منهم سيدنا علي، ونحو 4 أو 5 من الصحابة، ثم لم يجمع بين أمي وأبي لأحد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وفي هذه الفرصة فر إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان، هذان من المستضعفين بمكة، فحصلوا فرصة فروا إلى جيش المسلمين وخرجوا معهم إلى مكة المكرمة. لا إله إلا الله. وسرية سيدنا حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص معه 30 راكب كلهم مهاجرين، لقي أبي جهل بالساحل، لقي أبا جهل معه 300 راكب، وسادتنا الصحابة 30 أولئك 300. بعدين حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادع الجميع في صلح ما هو مع قريش ولهم من المسلمين، فدخل بينهم وحجز بينهم وفك بينهم، خلى كل يمشي في طريقه، فرجعوا الصحابة وذهب أبو جهل ومن معه. بعدها جاءت الغزوة الثانية للحبيب صلى الله عليه وسلم، غزوته الأولى غزوة الأبواء، غزوة ودان، هذه الغزوة الثانية غزوة بواط ناحية رضوى، هذا جبل كبير ضخم يضربه المثل في كبر الجبال وقوة الجبل، قوي وكبير رضوى، يقولون حمل ما لا يحمل رضوى، يعني هذا الجبل الضخم الكبير. ففي تلك الناحية كانت الغزوة في شهر ربيع الأول، ترك على المدينة سيدنا السائب بن مضعون ينوب عنه في الحكم في المدينة المنورة. والعجيب يقول سيدنا جابر سرنا مع صلى الله عليه وسلم في غزوة بواط، ويطلب المجدي بن عمرو الجهني، وجابر من الأنصار، كان أفراد من الأنصار يمشون معه في بعض الغزوات، لكن كثروا معه في غزوة بدر الكبرى، بدر الثانية. و يقول كان الناضح يعني الجمل الواحد يعتقبه منا 5 و6 و7 ما على جمل واحد، يعني يتعاقبون منه، هذا سعير كذا سعير كذا سعير كذا، ماشي معهم مراكيب. الله أكبر. وكان ما كان يأتي معنا بعدين في بابه. بعدين غزوة العشيرة، هذا الغزوة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، غزاة العشيرة في جماد الآخر، وهناك في ربيع، وحين قدوا في جماد آخر، معد صار يستقر كثير في المدينة المنورة، إذا جاء جلس شهر شهرين أقل أكثر مشى، خرج في غزوة حتى كمل 27 غزوة في خلال 9 سنوات صلى الله عليه وسلم، هذا 27 غزوة. وبقي في 200 من المهاجرين على 30 بعير يعتقبونها، منهم 200 والجمال اللي معهم المراكب 30. وحمل لواءه، كان لواء أبيض سيدنا حمزة بن عبد المطلب، استخلف أبا سلمة المخزومي على المدينة، وخرج صلى الله عليه وسلم يطلب عير لقريش كانت وقعت بدر بسببها، العير، لكن لما بلغت العشيرة من بطن ينبع نحو 9 برج يقول ما بين ينبع والمدينة، وجد العير قد مشت راحت للشام، فترقب رجوعها، فوقعت في غزوة بدر الكبرى مع رجوع هذه العير، فتعرض لها عند الخروج ووجدهم قد مشوا قبل، وقد لهم أيام جاوزوا المكان ورجع إلى المدينة، بقي مترقب لها عودتها، فلما أخبر بعودتها خرج عليه الصلاة والسلام، فكانت غزوة بدر الكبرى. بلغت العشيرة ورجع عليه السلام جزيلا. ودعا بني مدلج حلفاهم من بني ضمرة صالحهم ودخلوا في الصلح بينه وبينهم. في البخاري يقول عند ابن رقم أن أول غزوات غزوة مشهور مشهور، هذه قلتها ثالث غزوة. وكان بعث صلى الله عليه وسلم فيما بين ذلك من غزوة سعد بن أبي وقاص و8 من المهاجرين حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز ورجع من المكيدين. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في طلب على كرز بن جابر، هذا اللي بيجي فيها غزوة بدر الأولى، وبعدها بقليل خرج، كلها في خلال أشهر صلى الله عليه وسلم خرج هذه الغزوات. فهذا نبينا مواصل الجهد والاجتهاد نسب ما بعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلاد. لا إله إلا الله. فما ينصره من يحب الكسل، ما ينصره صلى الله عليه وسلم من يميل إلى الراحة والدعاء، ولكن ينصره من يواصل الجهد من وراءه.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. من مجموع عبد الله بن حسين بن طاهر إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا.
قالوا: فأهل المسكنة وتذلل لله يكفيهم شرفا وكرامة لو قال الحبيب الأعظم: واحشروا المساكين في زمرتي، فكيف وقد قال: واحشرني في زمرة المساكين. اللهم صل عليه.
ومن كلامه صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم يقربك الله تعالى يوم القيامة.
الله أكبر.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن سرك اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترجعيه.
لأن تعدين وخلق وتبدلين وبغيره إلى أن يخلق فعلا، وقد ترجعتيه أول مرة وثاني مرة بعدين.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ المؤمن حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، المراد به التواضع في اللباس. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله ما لم يخف أحد، وأوذيت في الله ما لم يؤذى أحد، ولقد أتى علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال من الطعام إلا شيء يواريه إبط بلال.
صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. سيد الصابرين وأسوة لمعسر مسكين، إذ صح لم يشبع ولا يومين، وقد أبى جبالها من عين أي من ذهب، زهدا ومن جوع طواء ليالي. صلوات ربي وسلامه عليه.
ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا.
ولهذا كثير يحذر من المتنبهين من المسلمين، وإن كان الخلاف قائم في مسألة هذه الأجراس يحطونها في البيوت، إذا أراد أحد يدخل بيت يدق الجرس. فكثير من المؤمنين يحاولون إذا فصل يسبح ذاك، ولا يقول السلام عليكم وإلا هكذا. جينا عند بعض بيوت المسلمين في بعض المناطق ما تزال تفص إذا دقيت الفص حقه يقول السلام عليكم، هذا دقيت الفص حقه يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، تمام. هذا ما هو جرس، وإذا تدخل الملائكة بيت فيه جرس فالحذر منه أولى. وإن كان الخلاف هل إذا كان على الطريقة التي عليها أجراس هؤلاء النصارى قرأ
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد، الوسادة والدهن والطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم
الفناء مقدمة المكان، المكان الملتصق بالبيت الموصل إليه الفناء، وطهارة الفناء ولعق الإناء يورثان الغناء. قالوا يتشبه باليهود يحطون القمامات على تحت البيوت حقهم في أفنية البيوت، قال لا تصلحوا هكذا، فادعوا إلى النظافة صلى الله عليه وسلم. قال الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود.
وقوله صلى الله عليه وسلم طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقوله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعترت ثم مرت بالمجلس فهي زانية. وقوله صلى الله عليه وسلم
أن يكتب عليها اسم الزنا. وقالوا إن من خبث النفس أن العين تزني بالنظر ولو في السكرات، ولو في السكرات تزني العين بالنظر، هذا يجب على المؤمن يحذر.
وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بفورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء، والبراجم عقد الأصابع الظاهرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقوله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح، حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب.
ويشتد الأمر إذا كان في البيت من يستحضر عند الموت، فلا يكون في المكان يعني البيت، المراد بالبيت الغرفة، المنزل، البيت معنى الغرفة، مجموع الغرف ومرافقها يقال له دار، وأما البيت الغرفة، كل غرفة بيت، كل غرفة بيت. يقول لا تدخل الملائكة بيتا في صورة ولا جنب ولا كلب، فلا يكون في الغرفة الصور حيث يموت الميت، ولا مرأة مكشوفة الرأس، ولا كلب بابولا، ولا جنب يمنع دخول الملائكة، أي ملائكة الرحمة. وإذا امتنع ملائكة الرحمة كثر الشياطين في الحضور في المكان والعياذ بالله، ويزعزعون إيمان المؤمن عند موته إذا قدروا على ذلك. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، ورضي الله عنكم. قال وقفت حسام مع النفس، فما يكون الحال إذا وقفت ورأيت جميع ما كان مني في حياتي مصورا أمامي مما أخجل وأستحي منه، وهو يحمل أمامي منسوبا إلي ومعروضا علي. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن أحلى ساعة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. وقال أيضا: اغتنم فرصة الليالي البواقي، ذهب العمر عنك والوزر باقي، تب إلى الله بالنصيحة وارجع قبل أن تبلغ النفوس التراقي، والبس الذل للمهيمن واخضع، وتهيأ للعرض يوم التلاقي، والق ما في يديك من كل شيء وارمه للفراق قبل الفراق، وجاء بادر الفوت قبل أن تقطع عنك دوما ما تبتغي حتوف الممات، دون ما تبتغي دون الممات،
حتوف الممات،
دون ما تبتغي حتوف الممات. فما أدري ما يكون الحال ساعة الوزن للأعمال، إذا وقفت بين كفتين كل كفة أوسع مما بين السماء والأرض، يؤثر فيها مثاقيل الذر مما لا يؤثر في موازين أهل الأرض. وأنا أنظر إلى ما كان قد صدر مني من قول وعمل، من نية وإرادة، من فعل وقصد، من معاملة مع طفل أو شاب أو شايب، من معاملة مع حي أو ميت، ممن طوى عليه ضميري نحو مخلوقات الله وكائناته. لو رفست حيوانا لا رأيت الرفس أمام عيني، وسوف تصل إلي مظلمة منتنة توضع في كفة سيئاتي، لأنني ما خفت الله تعالى في رفس ذلك الحيوان بغير حق. ولم تصدق مني توبة، فبقي الذنب وبقيت الزلة كما هي، ويجي بها أمامي لتوضع في كفة سيئاتي، وما أدري كيف يكون حالي ولا ما ينتهي إليه مآلي. إنها ساعة لا يعرف فيها الواقف من على يمينه ومن على يساره، ولا يدري أتثقل كفة حسناته أم تخف. والله لن أسر بساعة غفلة، ولن أسر بساعة إهمال ولا تقصير، ولن أسر بكلمة نابية خرجت من لساني، ولن أسر بنظرة صدرت من عيني على غير تقوى ولا على غير بصيرة، احتقرت بها مسلما أو نظرت بها إلى عورة مخلوق، أو نظرت بها إلى صندوقه أو بيته أو إلى كيسه أو جيبه بغير إذنه وبغير رضا منه. لن أسر بشيء من هذه النظرات، هذه مبعث الأحزان عند الميزان. لن تسرني كلمة أخرجتها على حي أو ميت احتقرته بها أو اتهمته بها بسوء في عقيدته أو في مسلكه أو في إيمانه أو في عمله أو في فقهه أو في طاعته أو في حاله مع ربه. ولست بوكيل من قبل الله على عباده، ولست بحفيظ على عباده، وإنما أنا عبد من عباده، تعرض علي أعمال التي قلتها وفعلتها، فتوضع إما في كفة الحسنات وإما في كفة السيئات. توجه ودعاء أسألك يا من علم خطاياتي، أسألك يا من علم خطيئاتي أن تكفيني شر سيئاتي، وأن تبدلها إلى حسنات قبل أن أقف على الميزان يوم العرض عليك. فإن لك عجائب لطف إذا لاطفت بها عبدا من عبادك محوت عنه سيئاته وبدلتها إلى حسنات، فلم توقف موقف الخزي يوم القيامة، ولم توقف على حسرة ولا ندامة. أنت لي في ذلك اليوم، فأعوذ بوجهك أن تخذلني بشيء مما قلته أو فعلته، أو تذلني بشيء مما اكتسبته، أو تخزيني بشيء مما اجتنيته. اللهم أنت حسبي وأنت مرادي وبيدك أمري، لا تفضحني ولا تكشف سوآتي، وتب علي واعف عني، ووفقني قبل خروجي من هذه الحياة أن لا تبقي في صحائفي شيئا مما يوضع في كفة السيئات قليلا ولا كثيرا، صغيرا ولا كبيرا إلا تناوله سيل عفوك وعافيتك وسماحتك وغفرك، فلا يبقى علينا ذنب حتى نلقاك وأنت راض عنا وأنت راض عنا وأنت راض. قد أنسيت جوارحنا والأرض والحفظة ما كان منا من سيئات، ذلك ظننا فيك يا رب. فلا تسود وجه أحدنا عند الوقوف يوم الميزان، وعندما يؤتى أحدنا بأعماله وأقواله وأفعاله وأحواله في خلواته وجلواته وسره وعلانيته، فأنت وحدك لنا في ذلك اليوم وفي هذا اليوم وفي كل يوم. خاب من وثق بغيرك وخاب من التجأ إلى سواك. يا عدتي يا ذخيرتي عند كل شدة ورخاء، أنت وحدك لنا، فعاملنا بما أنت أهله، ووفق المسلمين أن لا يعرض أحدهم لموقف الذل عند الميزان، ولا الخزي ولا سوداد الوجه ولا ظهور السوءات والعورات. ثبتنا أكمل الثبات على ما تحب، واجعل ما بقي من أعمارنا كفارة لما كان منا في ماضي أيامنا وليالينا، حتى نلقاك وأنت راض عنا، ذاك أملنا فيك. يا ربي كن مجيبا لما دعوناك، ملبيا لما به ناديناك، مستجيبا لفقرائك الذين ليس لهم سواك، وعبادك الذين لا إله لهم عداك. أنت حسبنا ونعم الوكيل، يا ربي عبيدك بفنائك، سائلك بفنائك، فقراؤك بفنائك، مساكينك بفنائك، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، أنت العدة عند وقوفنا عند الميزان. فارطف بنا في تلك الساعة، شفع فينا نبي الشفاعة، وتجاوز عما كان منا من شنيع الأقوال والأفعال، ولا تخذلنا في باقي أعمارنا بموجب حسرة في ذاك اليوم. يا ملك ذاك اليوم، يا قيوم ذاك اليوم، يا حاكم ذاك اليوم وكل يوم، يا من بيده الأمر كله، يا من لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين.
تقبل اللهم الدعوات، حققها فينا وفي كل من أهلينا وذوينا وحاضرينا ومن يسمعنا وذويهم وأهليهم بالفضل منك والجود، يا بر يا ودود يا أرحم الراحمين.
رضي الله عنكم. باب أمور تتعلق بالصوم. اعلم أن كمال الصوم إنما هو تنزيهه عن الأفعال والأقوال الشهوية والسبوعية والشيطانية، فإنها تذكر النفس الأخلاق الخسيسة وتهيجها لهيئات فاسدة، والاحتراز عما يفضي إلى الفطر ويدعو إليه. فمن الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد وقاتله فليقل إني صائم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمراد بالنفي نفي الكمال. من الثاني: أفطر الحاجم والمحجوم، فإن المحجوم تعرض للإفطار من الضعف، والحاجم لأن لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بمص الملازم. والتقبيل والمباشرة، وكان الناس قد أفرطوا وتعمقوا وكادوا أن يجعلوه من مرتبة ركن، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا أنه ليس مفطرا ومنقصا للصوم، وأشعر بأنه ترك الأولى في حق غيره بلفظ الرخصة. وأما هو فكان مأمورا ببيان الشريعة، فكان هو الأولى في حقه، وكذا سائر ما تنزل فيه عن درجة المحسنين إلى درجة عامة المؤمنين، والله أعلم. واختلفت سنن الأنبياء عليهم السلام في الصوم، فكان نوح عليه السلام يصوم الدهر، وكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، وكان عيسى عليه السلام يصوم يوما ويفطر يومين أو أياما، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاصة نفسه يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان، وذلك أن الصيام ترياق، والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض. وكان قوم نوح عليه السلام شديدي الأمزجة حتى روي عنهم ما روي. وكان داود عليه السلام ذا قوة ورزانة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وكان لا يفر إذا لاقى. وكان عيسى عليه السلام ضعيفا في بدنه فارغا لا أهل له ولا مال، فاختار كل واحد ما يناسب الحال. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفا بفوائد الصوم والإفطار، مطلعا على مزاجه وما يناسبه، فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء. واختار لأمته صياما منها يوم عاشوراء، وسر مشروعيته أنه وقت نصر الله تعالى موسى عليه السلام على فرعون وقومه، فشكر موسى بصوم ذلك اليوم، وصار سنة بين أهل الكتاب والعرب، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها صوم عرفة، والسر فيه أنه تشبه بالحاج وتشوق إليهم وتعرض للرحمة التي تنزل عليهم. وسر فضله على صوم يوم عاشوراء أنه خوض في لجة الرحمة النازلة ذلك اليوم، والثاني تعرض للرحمة التي مضت وانقضت. فعمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثمرة الخوض في لجة الرحمة، وهي كفارة الذنوب السابقة والنبوة عن الذنوب اللاحقة، بأن لا يقبلها صميم قلبه، فجعلها لصوم عرفة. ولم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته لما ذكرنا في التضحية وصلاة العيد، من أن مبناها كلها على التشبه بالحاج، وإنما المتشبهون غيرهم.
والله أعلم، صلى الله على عبده الأحكم وحبيبه الأعظم، ورزقنا الاقتداء به في من به اقتدى، وتولانا به فيما خفي وما بدأ، يحققنا بحقائق محبتهم ومودتهم، يدخلنا في دائرتهم، ويثبتنا على دربهم وطريقتهم، ويحشرنا في زمرتهم، ويحمينا من كل القواطع والموانع التي تحول بيننا وبين مرافقتهم في ذاك اليوم، ويكفينا سبحانه وتعالى جميع الشرور والشواغل والنوازل والعهات والبليات، وبلغنا فوق الأمنيات وعلي درجات الشيخ علي بن أحمد بن سالم بافضل، وجمعنا به مع أهل الفضل في الدرجات العلى في مراتب الوصول والوصل، وأن الله يدخل عليه في قبره روحا منه وسلاما منا، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجعل له من عذابه وقاية وجنة، وأن الله يخلفه بخير خلف في أهله وذويه وفي البلد وفي المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى يتغشاه بعث الفضل وجود المغفرة والرحمة، ويبشر روحه بأحسن البشائر التي يبشر بها أرواح المحبوبين والمقربين، ويجعلها المرافقة بسيد المرسلين والسلف الصالحين، وأن الله سبحانه وتعالى يرحم موتانا وأحيانا بالرحمة الوسيعة، ويرفعنا مراتب قربه الرفيعة. اللهم اجمعين بكم الحسنى، وراضٍ عنا في خير لطف وعافية.